الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مقتضى خطابه أنه يعامل معاملة المسلمين في مثلها، لأنه يمنع مما يمنع من المسلم. قد يكون المشتري اشترط عليه أن يكسرها ولا يستعملها استعمالا محرما، ويمكن أنه بيع على الصاغة، بيعت على الصاغة وهم يتصرفون فيها بعد معرفتهم للحكم. نعم، منهم من قال أنه قبل النهي، لكن ما في ما يدل، النسخ لا يثبت بالاحتمال، إذا وجد جمع أقوى منه وخيبر سنة 7 والنهي هل متقدم متأخر يحتاج إلى نقل تاريخ، يحتاج إلى نقل، ولا يثبت النسخ بالاحتمال.
صلى الله عليك، الأظهر عندكم الاستعمال يجري مجرى
مثل الأكل والشرب بل أشد، لأن الأكل والشرب إذا منع منهم على الحاجة إليه فلا يمنع من سائر استعمالات من باب أولى. وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، يعني لا زيادة في أحد الطرفين، درهم وشيء بدرهم، دينار وشيء بدينار، هذا لا يجوز، إنما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، والعبرة بالدينار النافق، بالدينار النافق والدرهم النافق أيضا. يقول: حدثني، لأن الدراهم والدنانير ذهب، والذهب يجري فيها الربا، فإذا بيعت بجنسها يحرم التفاضل والنساء. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب إلا مثل بمثل، وزنا بوزن، لا يزيد هذا ولا حبة ولا ينقص هذا ولا حبة، ولا تشف إلا مثلا بمثل، يعني الزيادة اليسيرة تتحقق معها المثلية، لا تتحقق معها المثلية، ولذا يحرم الربا قليله وكثيره ولو كان شيئا يسيرا. ولا تشف ولا تفضل، من أخذ من هذه اللفظة تشف أن الزيادة اليسيرة حرام. نعم، لا حرام، الزيادة اليسيرة جدا. نعم، قالوا إن الزيادة وإن كانت يسيرة جدا حرام، لأن الشفوف الزيادة القليلة، ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء، فلا حجة لمن يقول أن الربا إذا كان يسير فهو مغمور والحاجة داعية والضرورة لا بد منها ويتخلص منه بقدره، كل هذا كلام في مقابل النصوص، لا تجوز الزيادة ولو كانت يسيرة. أما الإقدام على العقد المحرم ثم تصحيحه فلا، يعني لو أن شخصا زنى بامرأة ثم عقد عليها يجوز ولا ما يجوز؟ يعني يخول له أن يفعل هذا أبدا، والربا في قول جمع من العلم أعظم من الزنا، فلا يجوز بحال أن يقدم على العقد المحرم ولو كان يسيرا جدا. يقولون حاجة وضرورة، ليس بضرورة، بل العكس، لو اهتم بهذا الأمر وشدد في شأنه لما وجدت مرابيا في أسواق المسلمين، الناس يحتاجون إلى تمشية أمورهم، وعموم الشعوب مسلمة يعني، والواقع يشهد على ذلك، يعني لما شدد في أمر الربا كثير انصرف الناس عن المعاملات البنكية، فاضطر البنوك أن يصححوا. ولما أعلن عن بعض الشركات التي الناس في غفلة عنها أنها سليمة وبعض الشركات مدخولة، عشرات الشركات صححت وضعها، فلا بد من أطر الناس على الحق، أما التساهل فلا يأتي بنتيجة تستمر المعصية بل تزيد، لأن إذا تجاوز عن 1% مع أنه لا يجوز، ما لا يوجد دليل على تجاوزه، ما الفرق بين 1 و2 ثم 3 كلها يسيرة، وبعدين 5 وقد قيل بال5، ثم ما دون الثلث، الثلث كثير فما دونه قليل، ثم بعد ذلك لا يكون على وجه الأرض ربا. كل هذا لا يبرر التساهل في أمر الربا، بل الربا قليل وهو كثير، ولو كان يسيرا جدا الإقدام عليه حرام، الإقدام عليه حرام. وأما الضرورة تقدر بقدرها، نعم قد توجد حاجة، قد توجد حاجة، لكن الحاجة لا تبيح ما حرم بالنصوص القطعية. نعم قد تبيح ما تناولته القواعد العامة أو المصلحة أو المفسدة، قد يوجد مثل هذا يتساءل فيه، لكن ما أبيح بالنص الصحيح الصريح لا يبيح، ما حرم بالنص الصحيح الصريح لا يمكن تجاوزه إلا بضرورة، كأكل الميتة مثلا، والضرورة ما لا يبقى معه حياة. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، وتشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا يعني مؤجل بناجز يعني حاضر، لأن مثل لأن تحدث الأصناف فيمنع الفضل ويمنع أيضا النساء والتأخير. ولا خلاف بين أهل العلم في منع الصرف مع التأجيل أو مع التفاضل، لا خلاف في منعه. لو افترضنا أن شخصا في ذمته لآخر دينار، فما أراد أن يستوفي منه قال ما عندي إلا 10 دراهم والدينار 10 دراهم، خذ هذه 10 دراهم، يجوز ولا ما يجوز؟ مقتضى قولي يدا بيد أنه لا يجوز، بل يوفيه الدينار ثم بعد ذلك يصرف، فمقتضى ذلك أنه لا يجوز. لكنهم قالوا هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لا سيما وحديث ابن عمر في بيع الإبل بالدراهم وأخذ مكانها دنانير أو العكس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ما لم تفترق أو بينكما شيء، فكأن الذي في الذمة في حكم ما في اليد. قالوا إلا في دينار في ذمة آخر صرفه الآن، يعني بحيث لا يفترقان، قال ما عندي 10 دراهم قال هات، أو في دينار في ذمة صرفه في ذمة أخرى فيتقاصان معا، يعني عنده دراهم، هذا بذمة لزيد دراهم وزيد بذمته له دنانير، نصرف ولا ما نصرف؟ مقاصة على كلامه نصرف، فيتقاصان معا، فذهب مالك إلى الجواز، إلى جواز الصورتين، وأجاز الشافعي الصورة الأولى دون الثانية، يعني يكون يد واحدة حقيقية والثانية حكمية. الأصل أن تكون اليد من قبل الصارف والمصروف له كلاهما حقيقية يدا بيد، فإذا كانت إحداهما حقيقية والأخرى حكمية أجازه بعضهم، وأجاز بعضهم الصورتين، بمعنى أنه يجوز أيضا فيما لو كانت اليد من الصارف والمصروف له حكمية بأن كانت في ذمامهما. وفي كل هذه الصور يشترط أن يكون المال حالا، حال في الذمتين، أما لو كان أحدهما مؤجل والثاني حال فأجاز أيضا أبو حنيفة هذه الصورة، وإن لم يحل ما في الذمتين مبادرة لإبراء الذمة، مبادرة لإبراء الذمة. يقول أبو حنيفة تحاسبوا وانتهوا من الآن، وكل واحد تبرغ ذمته ولو كان ما في الذمة مؤجل، لكن الأصل يدا بيد، والأصل أن تكون اليد حقيقية، وأما أن يكون أحدهما حاضر والثاني غائب وإن كان في ذمته فلا شك أن هذا في مخالفة لصريح الحديث، لصريح الحديث، وإن كان حديث ابن عمر في استيفاء الدراهم عن الدنانير قد يدل للصورة الأولى مع أنه مختلف فيه. وحدثني عن مالك
لما يدخل إلى متجر ويطلب صرف 500 ريال يقول ما عندي إلا 200 والباقي هذا يكثر وتبل،
لا هذا لا يجوز إلا يدا بيد، لا هذا لا يجوز إلا يدا بيد. لكن قالوا المخرج في مثل هذا أن يقترض منه 200 ويجعل 500 رهن عنده، فيخرج بذلك عن الصرف.
لو اشترى شيئا يسيرا وقال عطن والباقي بعد، قال اشترى له شيئا ب10 ريال وقال عطن اللي عنده قال عندي 200 ريال،
إذا خرجت عن صورة الصرف لا بأس. وإن كان بعضهم صدر فتوى عن بعض من بعض طلاب العلم أنه إذا اشترى سلعة وأعطاه أكثر من قيمتها وأجل الباقي يدخل في الربا. ما أدري ما وجه دخوله، هل هذا صرف ولا بيع؟ لا أبدا، يخرج عن كونه صرف بلا شك، والصرف ليس بالمقصود، الصرف ليس بالمقصود. قال: وحدثني عن مالك عن الحميد بن قيس المكي عن مجاهد بن جبر أيضا المكي أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر، مع هذا الأصل بفتح العين، وقد تسكن فريشي منكم وهواي معكم، قد تسكن. كنت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب، فجاءه صائغ قالوا اسمه وردان رومي، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، يعني فأجعله حليا، ثم أبيع الشيء المصوغ من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل أي أزيد من ذلك قدر عملي يدي، يعني يصوغ ما وزنه 10 دنانير، يجعله حلي قلادة مثلا، ثم يبيعه ب11 دينارا، لأنه لو جيء له ب10 دنانير ليصوغها بدينار بأجرة فعل، فاعتبر هذا الدينار 11 أجرة له. أولا، هل الذهب تخرجه الصياغة والصناعة عن كونه ذهب؟ لا، هو ذهب يحرم فيه النسأ والتفاضل من هذه الحيثية، لكن هل أجرة الصائغ يمكن أن تؤخذ مع القيمة الأصلية بالتفاضل؟ لأنه يقول: ثم أبيع الشيء، يعني المصوغ من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل أي أزيد من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك للربا، فجعل الصائغ يردد يعيد ويكرر. وهذه حاجة طريقة بعض الذين يسألون، يسأل الشيخ، فإذا قال له حرام حاول مرتين ثلاث لعله تنازل، لكن المسألة مسألة دين، مسألة مماكسة وتنازل. إذا قال تجب عليك رقبة قال لا لعله كذا، أو يجب عليك 10 أصابع قال لعلها 9، هذا ما يقبل مفاوضة، المسألة مسألة دين. وعبد الله ينهى حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، شك الراوي. ثم قال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل، يعني لا زيادة بينهما، هذا عهد، يعني وصية نبينا إلينا وعهدنا إليكم، وقد بلغنا امتثلنا الأمر النبوي، بلغوا عني، ليبلغ الشاهد الغائب، وقد امتثل رضي الله عنه وارضاه، وامتثلوا كلهم، ولم يبق شيء من الدين لم ينقل إلى من بعدهم رضوان الله عليهم. هذه الصورة، بيع القلادة المشتملة على 10 دنانير، ما زينته 10 دنانير ب11 دينارا، هذه نقل الإجماع على عدم جوازها، ولم يقل بذلك ما ذكر إلا عن معاوية رضي الله عنه وارضاه، مع أن شيخ الإسلام في بعض كتبه يجيز مثل هذا، وأن الذهب تخرجه الصناعة والصياغة عن كونه ذهب، يصير عرض من عروض التجارة. ويقول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة رسالة الإمام الشافعي: هذا حديث صحيح جدا، ومع ذلك لم أجده بغير الموطأ. قال: وحدثني عن مالك. نعم، يأتي حديث القلادة وفيها الأمر بفصلها، فصل الفصوص لابد.
وين؟
كيف يتصور أجرة والذهب من الصائغ؟ ما يعطيه، لو أعطاه ذهب، أنا أقول لو أن الزبون جاء بالذهب من عندي، ذهب قديم قال صنعه لي جديد وأعطاه دينار، ما في بأس. لكن هذا كيف يقال أنه أجرة وهو ما هو الذهب كله من البائع؟ أنت أتيت ب10 دراهم أو قطعة من الذهب، قلت صغها لي قلادة، وأعطيته دينار أجرة، هذا ما فيه إشكال، صح ولا لا؟ لكن لو أنت وجدت عنده قطعة من الذهب بقدر هذه، وقلت خذ هذه وصغها لي، نعم، وأعطيك دينار عن الصياغة، الآن هذا بيع، ما هو بأجرة. نعم، لا، لو لم يكن موجود بعد، لو لم يكن موجود، المقصود أنه ما دامت السلعة والصياغة الذهب العين كله من الصائغ، هذا بيع، ما يسمى أجرة أبدا. أما أن يجيب الذهب من عنده أو يشتريه بوزنه أو يشتريه بدراهم إذا تحرج من هذا، فضة ويزيد ما شاء يدا بيد، الأجرة ما لها علاقة. قال: هذه 10 دنانير صغها لي قلادة فصاغها قلادة يعطيه أجرة من أي شيء، من أي شيء، لأنها ما هي في مقابل الذهب، هي في مقابل الصناعة. لكن الفرق فيما لو كان الذهب من عند الصائغ ولو سماه أجرة هو بيع، باع العشرة بأحد عشر ربا. نعم ما فيش، ما فيش هذا، ما نبغى صرف، ما أبغى صرف، هو ما جاء من أجل الصرف. الإشكال فيما لو كان أنا الآن محتاج أنا عشرة، نعم محتاج عشرة من هذا، أعطني أصرف لي هذه المئة، أنا بحاجة ما سيل عشرة، قال ما عندي والله إلا خمسين، تأخذ الخمسين وخمسين الثانية بكرة أو العصر، لا هنا لا يجوز لأنه صرف. لكن قالوا للخروج من مثل هذا المأزق قالوا يقترض منه ما يحتاج ويجعل المبلغ الكبير عنده رهن. نعم يبيع، هذا هو يريد أن يبيع، ما هي مسألة أجرة. إذا كان الذهب من الصائغ هو يبيع الذهب، هو يريد أن يبيع الذهب، ما هي مسألة أجرة، بيع ذهب عشرة بأحد عشر. والأجرة تتصور فيما إذا جاء الزبون بالذهب من عنده، لكن لو قال له أنت هذه الكتلة من الذهب تعادل عشرة وزنها، قال عشرة دنانير، شريتها بعشرة دنانير، خذ عشرة، هذه قيمتها عشرة، وصوغها لقلادة بدينار ما في إشكال، انفكت الجهة. إيه ما في إشكال، يشتريها ويأخذ يدا بيد، لا يشتري، لابد أن يشتريها، لابد من التقابض، لابد. نعم الذهب الأقصاد ما يجوز بحال، لابد أن يكون يدا بيد. إذا كان مما لا يباع به نسيئة لا يجوز التقصيد ولا يفترقان بينهما شيء. إن كان مما يجوز أن يباع به نسيئة عرض من عروض التجارة بذهب لا بأس، على كل حال لا يكون هذا التقابض صوري وحيلة. نعم يبيع بغير الذهب وينتهي الإشكال، له أن يفعل ما شاء بغير الذهب إذا كان يدا بيد. لا 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 اختلف الصنف، اختلف الصنف. يعني لو قلنا بهذا في أول الأمر لما كانت ميزانيات الدول تغطى بأموال تكون حاضرة، لكن الآن ألغي كل هذا، الآن التجارات العالمية وميزانية كلها معنوية، ما فيها شيء حسي، ما في شيء حسي يعني بقوة هذه الدولة، قوة سياستها، قوة جيشها، قوة اقتصادها، ترتفع القيمة المعنوية فقط،
أرقام
ولا ما في شيء. وقل مثل هذا في الأسهم، هذا من الغرائب، يعني الأسهم لا ارتباط بين قيمة السهم وبين محتويات الشركة، ما في أدنى ارتباط، قد تكون محتويات الشركة 100,000 ويساهم عليها 100 مليون، ما أدري كيف صار شريك بجزء مشاع من هذه الشركة. إذا الآن اختلفت الأصناف، ذهب بريالات اشتر بالسعر التي تشاء، لكن لابد أن يكون يدا بيد لأنه يقوم مقام الذهب والفضة. ريالات بدولارات، ريالات بجنيهات من الورق، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلها حكم الذهب والفضة. وحدثني عن مالك أنه بلغ عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، يعني لا بد من التساوي، لا بد من العلم بالتساوي. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو فضة، السقاية إناء من ذهب أو من فضة يستقى له به الماء ويبرد فيه، يبرد فيه، وهذه السقاية تعلق، جرت عادتهم بذلك، يعني مثل المطارة إلا أنها من ذهب أو فضة. باع سقاية من ذهب، بعض أصحاب مالك قال المراد بالسقاية قلادة، ولا ارتباط بين هذه وهذه، يعني لا دلالة في اللفظ على القلادة. باع سقاية من ذهب أو فضة أو ورق، يعني فضة، بأكثر من وزنها، بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء عويمر أو عامر بن قيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك إلا مثلا بمثل. السقاية مصوغة وباعها بدنانير بأكثر من وزنها، وجعل الصياغة في مقابل القدر الزائد. فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل سواء بسواء، وجعلاني في كفتي الميزان، ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر ولا بربع دانق، إلا مثلا بمثل يعني سواء بسواء. قال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا، يعني كأنه حمل النهي عن بيع الذهب بالذهب على النقود فقط المسكوكة، أو كان لا يرى ربا الفضل، لأنه يذكر عن ابن عباس هذا لا يرى ربا الفضل، مع ذلك ثبت عنه بالسند الصحيح أنه يراه، يعني رجعنا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، يعني من يريحني من فعله بما أعذر به أمام الله جل وعلا، يعني فيما يرفع هذا المنكر الذي ارتكبه معاوية، أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، وهذا الموقف لا بد منه، لا بد منه في من يرد النصوص برأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها، يريد أن يهجره ويهجر أرضه أيضا أنت بها، وهذا أبلغ في الزجر، كان الناس على هذا، لكن الله المستعان كثرت المخالفات ورؤي من يخالف الأنكر عليه، وهذا أمر سهل، وهذا يجامل للمصلحة، وهذا لما يرجى من ورائه من طمع أو لما يخاف من شره، ثم بعد ذلك تتابع الناس على عدم الإنكار، ويخشى بسبب ذلك من مسخ القلوب، صلى الله السلامة والعافية، حتى يرى الباطل ولا يستطيع أن ينكره، بل قد يراه حقا. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، ترك الشام وذهب إلى المدينة، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبع ذلك إلا مثل مثل وزنا بوزن. هذه القصة بين معاوية وأبي الدرداء، العلم يقول المحفوظ أنها بين معاوية وعبادة بن الصامت، ثابتة بين معاوية وعبادة بن الصامت، فبعضهم يحكم على ما جاء بين أبي الدرداء ومعاوية بالشذوذ لأنه مخالف، منهم من يقول لا مانع أن يكون قد أنكر عليه عبادة ونقل، وأنكر عليه أبو الدرداء ونقل، نقله آخرون. قالوا: حدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وتشف بعضها على بعض، يعني مثل ما تقدم، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد ولا تفضل بعض هذه الأشياء على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر بناجز، لكن الفضل لا بأس به، يبيع الدينار بدلا من أن يكون صرفه بعشرة يبيعه باثنى عشر بخمسة عشر بعشرين بسبعة بثمانية، الأمر سهل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، لأنه اختلفت هذه الأصناف. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، الرماء هو الربا، ولا تنظره، لو أراد أن يدخل بيته، تبايعتم عند الباب قال الثمن من داخل التجور، يبقى أفتح وأجيبه لك ثواني بس، ولو استأذن فلا تنظره، استنظرك إلى أن يلج بيته. وعلى هذا لا بد من التقابض اليدوي الحقيقي، فلا يكفي في هذا لا شيكات ولا سندات وصل، وحتى ولا شيكات مصدقة ولا بطاقة صراف، يعني أخذ الذهب وأعطاه البطاقة قال روح صرف، يعني اشترى الذهب من المحل وقال أجيب لك القيمة من الصراف، لا يجوز، يأتي ولو عنده ما ينقل الحساب بلحظة، لا هو ينتقل من حساب المدين لكن ما ينتقل، ما يلزم، ما يلزم،
لو تروح لحسابك تلقاه
مخصوم، مخصوم لكن ما دخل بحساب ذاك فورا، ما يدخل، ها ما يدخل، ما يدخل، لا لا هذا ما احتاج، سألنا عنه، يقول ينتقل من حساب الساحب لكن ما ينتقل من حساب الثاني إلا بعد مدة ولو يسير، المقصود أنه ما ينتقل فورا، يعني ما هو مثل خذوهات. نعم نعم، مطبوخ بشيء، نعم مطبوخ بأي شيء، إيه، وهذول الربويات،
لا لا أنا أتكلم في إخراج الصياغة،
لا ما خرجت، ما خرج، هو ذهب تتناوله النصوص، ولو كان، ولو كان هو ذهب على كل حال، فالأمر ليس بالسهل يا أخوان، مسألة ربا حرب لله ورسوله. قال جمع من أهل العلم: في تفسير قول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس قال يبعثون مجانين صلى الله عليه وسلم والعافية. الأمر ليس بالسهل, لكن أحيانا الظروف أنا والله مستعجل وما أدري إيش والمسألة سهلة وشيء لا ما ينفع هذا.
أحسن إليك, إذا ثبت أنه يدخل بحسابه على طول مع التقنية الجديدة.
على كل حال اليد الحقيقية ما ثبتت, اليد الحقيقية ما ثبتت, فمن يثبت الصرف وأحدهما في الذمة مثل ما نظرنا يثبت مثل هذا وإلا فلا. يدا بيد ايش معنى؟ ايش معنى يدا بيد؟ خذوا هات. الحكمة حسم هذا الباب الموصل إلى عظيمة موبقة من الموبقات, فلا بد من قفل الباب. إيه؟ صحيح. وقد ينطق بكلمة وش الكلمة يخرج بها من الملة. الأخوان القياس ما هو بوارد في هذه الأمور. نعم. في فرق ثلث البقال تشرب الشيك مصدق, ما أنت بقابض الشيك مصدق تروح تلقى البنك معزل. لا ما في قبض, ما في قبض. والمدة اللي بين الشيك ذهابك إلى الآن, أنا أعرف أن المجمع الفقهي قال الشيك المصدق في حكم الدراهم, لكن هل هذا قبض حقيقي يدا بيد؟ يا أخي شوف اسمع, وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. ما ينفع. مثل ما ذكرنا أن قالوا أن المأزق في مثل هذه الأمور أن يقرضه المبلغ الذي عنده ويرهن المبلغ الكبير رهن, ما يصير صرف يرهني إلا إذا سمح له يذهب بدون رهن, ما في إشكال قرض ما في إشكال ويؤجر عليه. نعم. والآن سمونه مستند, لكنه مستند نافق مثل الذهب والفضة. ما في أحد يردك ويقول اصبر إلى أن يفتح البنك, بينما الشيك مصدق قال اصبر. لا فرق كبير, فرق واضح بينهما. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز. يعني لا بد من التماثل والتساوي بدقة, ولا بد من التقابض. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره, إني أخاف عليكم الرمى, والرمى هو الربا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة أنه قال عمر ابن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع, يعني من الربويات, ولا يباع كالئ يعني مؤجل بناجز يعني حاضر من هذه الأمور, لأنها لا بد فيها من التقابض. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب, يعني الربويات التي جاء ذكرها الستة يقاس عليها ما يكال ويوزن ويدخر ويؤكل. نعم.
معاملة الناس اليوم بالصراف هذا, بضائع تؤخذ وتصرف بالصراف.
بضائع ذهب ولا وش؟
لا أي بضائع
عادي
عادي.
اي هذه تباع بها نسيئة,
ما فيها
شيء,
ما يتحول في حسابه إلا بعد حين.
ما عليه, لو أجل عليه لمدة سنة صح.
المحذور في
الربويات ذهب والفضة.
طيب
والربي ما لا يباع به نسيئة وانتهى الإشكال.
طيب العلة في مثلا بمثل, وش من المستفيد إذا كان ذهب بذهب؟ وش الفائدة المقصودة؟
أنت محتاج الراش راش وهو محتاج الهدراهم بشريبه,
يعني في اختلاف النوعية.
ما اختلف, لازم الميزان لسان الميزان واحد, هذا ذهب بذهب مثلا بمثل. أنت ما تتصور أنه بيجي يشري دراهم دنانير بدنانير من كل متساوية من كل وجه. أنت تصور أنه بيجيب له 10 دنانير يقول اصرفها لي ب10 دنانير؟ هذا ما في فائدة. يعني لو جاء واحد وجاب 10 ريال من فئة الريال وقال اصرفها لي ب10 ريال من فئة الريال, ما في أحد بيستفيد صح ولا لا؟ في مثل هذا ما يقع, قد يقع في الزمان السابق لما كان الذهب والفضة, لأنه يلاحظ على بعضها التكسر, يلاحظ على بعضها الغش اليسير, أو يمكن يسويها بعضهم من أجل هذا. لكن بالريالات ما فيها أدنى فرق، من أنظف ريال ولا أوسخ ريال ما في فرق. ما نقول والله هذا متهري مستعمل، استعملته الأيدي وصار خفيف ولا صار وسخ ولا مكتوب عليه، هو ريال ما تختلف قيمته. نعم. إيه الفضل؟ لا لا، النسيئة لا، تبقى ربوية، والربوي بربوي ونقد بنقد. لا لا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. يعني بعض الناس تصير عند الدراهم والدنانير ثم يأتي بالمقراض يقص منها شيء يسير ما يؤثر، بحيث لو وزنت ما يبين، وكثير من الناس ما يزن إذا أخذ الدراهم والدنانير. من الإفساد في الأرض يعني تزييف العملات، من أعظم الفساد في الأرض، صلى الله العافية. لأن حوائج الناس قامت على هذا، فإذا أوجد فيها أدنى شك صارت هذه الأموال وهذه القيم، قيم الأشياء التي لا تقوم حياة الناس إلا بها، صارت عرضة للأخذ والرد. فقطع الذهب والورق من الفساد في الأرض، فينهى عن التعرض لها بما ينقص قيمتها أو يعرضها للرد كالعملات الورقية. فالتزييف في مثل هذا أمره عظيم. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزاف. لماذا؟ نعم، كومة ذهب وكومة فضة لا يختلف الصنف، ولا يشترط التماثل، لكن لا بد من التقابض. إذا كانت إبرا أو حليا قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة كل منهما والدنانير المعدودة فلا ينبغي، لا يحل لأحد أن يشتري من ذلك شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد كل منهما. يحمل كلام على الاتحاد ولا على الاختلاف؟ فلا ينبغي أن يشتري شيئا من ذلك جزافا. لو قال هذا دينار عطنا اللي فوق الماصب من الدراهم، ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ اختلفت الأصناف، هذا ذهب وهذا فضة، هل يلزم أن يكون الدينار بعشرة أو بثمانية؟ هو ما فيه إلا مسألة الغرر، والغرر يحصل في كلامه الأول.
وغير الغرر أحسن الله إليك، وحفظ المادة التي يتعامل الناس بها، لأن إذا قيدت الدينار
طيب انتظر، أنت معك 1000 ريال ووجدت واحد من مصرة دولارات، قلت حطنا اللي معك بـ1000.
إيه مرة، لكن كان يطرد بين الناس تضر في العملات ثم تحترق، ما يصير له قيمة.
لا لا، أصلا ما في أحد بائع جزاف، لكن خلونا على النصوص.
النصوص
اختلفت الأصناف، بيعوا كيف شئتم.
لأنه هو قال فإن اشترى ذلك فإنه يراد به الغرر، هو علم.
هو حتى بيع الذهب بالفضة جزاف، ارد فيه. بيع التمر بالحنطة جزاف بجزاف، ارد فيه. بيع التمر بالدراهم والدنانير جزاف، ارد فيه. المسألة مفترضة في أناس يقدرون الأمور ويخرصون خرص دقيق، وإلا منعنا بيع الجزاف كله ترتب عليه غرار.
لكنه لو أكملنا بعد قال: وليس هذا من بيوع المسلمين.
أجل من بيوع المسلمين يكوم كومة الدراهم وكومة الدنانير بقى هذا بهذا؟ أجازه. فأما الدراهم المعدودة، شوف قبل: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا.
أي إذا كان، ثم قال: فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة منع منه في الدراهم والدنانير. لكن لو جاء واحد اللي قالوا له شاري له قطع فضة ومجموعة مكسرة وحطنا هنا، وهذا قطع ذهب وحطنا هنا، قال باخذ ذي بذي يدا بيد، ها؟
مقاوم يعني؟
لا
هو قصده لا هو عندنا النص القاطع: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فبيعوا كيف شئتم، المسألة في الجزاف الأصل فيها الغرر، لأنه ما هو موزون بدقة أو مكيل بدقة. نعم، يوجد من يخرص هذا ويخرص هذا وينظر في هذا وينظر حاجته في هذا وحاجة الآخر في هذا، ويتنازل كل واحد عن التفاوت بينهما إذا لم تكن من جنس واحد. فلعل الإمام مالك أراد أن تستعمل الأمور على وجهها، الأمور تستعمل على وجهها فيما وضعت له، وأن استعمالها على غير وجهها من باب السفه. يعني ايش معنى انك دراهم مضروبه تباع جزاف؟ لا من عمل المسلمين ولا من عمل غيره من الدراهم تباع جزاف، من هذه الحيثية. وإلا فالأصل أن هذه الصورة تدخل فيه، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي، لا يحل لأحد، يعني لا يحل عنده، مثل الصدقة لا تنبغي لآل محمد، لا يحل لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد كل منهم من اشترى ذلك جزافا، فإنما يراد به الغرر، يعني كل واحد يتربص بالثاني أنه كسبان من ورائه، حين يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين لحصول الغرر. والأصل أن الجزاف كله غرر ولو كان من الصور التي أباحها مالك وغير مالك. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا يوزن، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس، يعني إذا بيع بغير جنسه لعدم اشتراط التساوي. قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب والثلث من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به. لأن كيف اعتبرنا هذه؟ اشتريت سيف وفيه ذهب، المقبض كله ذهب، لكن إذا وزنته وجدت المقبض الربع والسيف من غير الذهب ثلاثة الأرباع، يقول هذا الذهب هذا يثبت تبع، يثبت تبعا، والشراء للسيف، والشراء للسيف لأنه قليل بالنسبة له. لكن هل هذا يمشي مع حديث القلادة؟ قد يقول قائل أن الغالب في القلادة الذهب والغالب في السيف غير الذهب، فمالك يفرق بينهم من هذه الحيثية، لكن إذا وجد ذهب بذهب لا بد أن يفصل الأمر بدقة ولا يجوز التفاضل بحال، ثم بعد ذلك ما زاد على الذهب يباع بقيمته. وإذا أردنا أن نبيع سيف فيه ذهب نبيعه بالفضة، أو سيف فيه فضة نبيعه بالذهب، وينتهى الإشكال. فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق يعني الفضة مثل الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. يعني كأنه رأى أن الثلث يعني أقل من الثلث أو الثلث بالنسبة للثلثين، والثلثان هم الغالب فالحكم للغالب، لكن يبقى أن المسألة خطيرة لا بد أن يفصل فيها، فيفصل الذهب عن غيره كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بفصل الخرز عن القلادة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولشيخنا أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصرف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يدي، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع. فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال مالك رحمه الله تعالى: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار ثم وجد فيها
بدنانير
إذا اصطرف، قال مالك رحمه الله تعالى: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف ذلك الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، فهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا رضي الله عنه ألا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصرف. الصرف مبادلة عين بعين، نقد بنقد، نقد بغيره من النقود، ذهب بفضة، ذهب بعملات نقدية من غير الذهب والفضة، سواء كانت من الجلود كما وجد في بعض العصور، أو كانت من الخشب، أو كانت على أي من أي شيء يصطلح عليه ويتفقون على أنه هو قيمة الأشياء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفاً بمئة دينار، صرفاً بمئة دينار. ومعروف أن الدنانير لا تجمع، الدنانير لا تجمع، يعني ما يوجد فيها قطعة من الذهب تعادل مئة دينار كما يوجد في العملات المعاصرة. دينار يعني دينار، ما في فئة عشرة دنانير. إذن هو يلتمس صرف بمئة دينار، مئة دينار ذهب يلتمس صرفها بالفضة. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، مئة دينار تحتاج إلى ألف درهم أو ألف ومئتي درهم على حسب قيمة الصرف. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني. قال: أريد بالألف، ألف وثلاثمائة. قال: لا، ألف ومئة. المهم أنهم تراوضوا حتى اصطلحوا واتفقوا، مثل ما تذهب لتصرف عملة بالريال فتقول: أنا معي 5000 ريال، أبي جنيهات مصرية، أعطيني 9، يقول: لا، أعطيك 8. تقول: لا، 8 و900، أقول لك 8 و100. تتراوضون حتى تتفقوا. وقل مثل هذا في العملات الأخرى، إذا حصل الاتفاق وتمت الصفقة يدا بيد، ما في تأخير ولا لحظة ولا يدخل بيته. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، أخذ المئة دينار يقلبها في يده، ثم قال: أن اجزمنا، وبرمت الصفقة، تم العقد. ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة. الآن ما معي 1100 أو 1200 درهم، من يحمل في جيبه هذا المبلغ؟ ما معي حتى يأتي خازني من الغابة، يعني المسؤول عن المال. وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، حتى يكون يدا بيد، خذ وهات. ثم استدل عمر رضي الله تعالى عنه على قوله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، خذ وهات. لا بد أن يكون يدا بيد، يد حقيقية بيد حقيقية، لا يقوم مقامها يد حكمية. اللهم إلا إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما واتفقا وتراوضا ولم يفترقا وبينهما شيء، فهذا قد يستدل بحديث ابن عمر عليه على كلام فيه لأهل العلم. والبر بالبر لبن اللهاء وهاء، والتمر بالتمر لبن اللهاء وهاء، يعني يدا بيد، والشعير بالشعير لبن اللهاء وهاء. لكن البر بالدراهم اختلفت الأصناف، فيجوز التفاضل ويجوز أيضا النساء. البر بالبر بر لبن اللهاء وهاء، والتمر بالتمر لبن اللهاء وهاء.
من فضلك اقلب الشريط.